بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث موصولا من المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير وبيان مسائل الإيمان باليوم الآخر. انتهينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة من المسائل المتعلقة بالميزان، وفي هذا اليوم عندنا موضوع جديد من موضوعات الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الصراط، ويقال أيضا له الجسر أو الجسر بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. المرور على الصراط أيها الإخوة في يوم القيامة مشهد من أشد مشاهد يوم القيامة على المسلم، وأعظمها خطرا عليه، وأقواها رهبة في قلبه وفزعا عند رؤيته. وكيف لا يكون الأمر كذلك أيها الإخوة والمرء عند العبور على الصراط يرى جهنم عيانا، بل وتحته أيضا، فهو في أي لحظة معرض لأن تتخطفه كلابيب جهنم فيسقط والعياذ بالله في نار جهنم. لهذا وغيره أيها الإخوة تطيش العقول عند هذا المشهد العظيم من مشاهد يوم القيامة والموقف العصيب من مواقف اليوم الآخر، ويذهل الناس عندها، فلا يذكر أحد أحدا في هذا الموقف، كما أفاد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا مرارا، وفيه أنها ذكرت النار فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقالت رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، وذكر منها: وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم. المؤلف أيها الإخوة فيما يتعلق بهذا الموضوع ذكر عدة مسائل، من خلالها سنتعرف على هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، فنقرأ ثم بعد ذلك يعني نأتي على ما ذكره رحمه الله تعالى بحسب ما ييسر الله عز وجل.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والشارح والسامعين: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم نوبقتهم فيها أعمالهم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق. قبل البدء أيها الإخوة ببيان مسائل الصراط، فإن من المناسب بيان معنى الصراط، ما هو هذا الصراط الذي سيعبر الخلق عليه ويمرون عليه؟ الصراط أيها الإخوة هو الجسر أو الجسر الممدود أو المنصوب أو المضروب على متن جهنم وظهرها، وذلك لعبور الخلائق عليه. وبعبارة أخصر هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور الخلق عليه إلى الجنة، الجسر المنصوب على جهنم لعبور الخلق عليه إلى الجنة. وهذا التعريف إخواني هو في الحقيقة جاء ضمناً في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي سمعناه، فقوله رحمه الله تعالى وأن الصراط حق يجوزه العباد، هذا شاهد للجزئية الثانية من التعريف وهي لعبور الخلق عليه. وفي قوله رحمه الله تعالى متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، شاهد للجزئية الأولى وهي أن الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، فمن مجموع الكلام يؤخذ هذا التعريف المتقدم. السؤال هنا أيها الإخوة، ما الدليل على هذا التعريف؟ ما الدليل على هذا التعريف؟ الدليل على ذلك أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه والحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، يؤتى بالجسر أي بالصراط فيوضع بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلابيب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء إلى آخره. هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم، ثم يضرب الجسر على جهنم. هذا هو التعريف وهذا هو دليله. إذا ثبت عندنا أيها الإخوة أن الصراط هو جسر منصوب على جهنم، فما هي مسافة هذا الصراط؟ وما هو طوله من الطرف إلى الطرف؟ لأنه جاء في الحديث يوضع بين ظهري جهنم، وهذا يعني أنه ممدود، فإذا كان ممدودا فما طوله من الطرف إلى الطرف الآخر؟ الجواب أيها الإخوة، التحديد يحتاج إلى دليل، خذوها قاعدة، التحديد يحتاج إلى دليل. وتحديد مسافة الصراط وطوله من الطرف إلى طرفه الآخر هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد أيها الإخوة في النصوص الشرعية ما يحدد مسافة هذا الصراط أو يعين طول هذا الصراط. وإذا انعدم الدليل وجب السكوت وحبس القول عن التقول على الله جل وعلا بلا علم، وعن التكلف بما لم يرد عليه دليل في تحديد هذه المسائل. فالمسائل الغيبية أيها الإخوة كما تقدم مرارا مردها إلى النصوص الشرعية، فما جاء به النص وجب إثباته، وما لم يأتي به النص وجب السكوت وعدم التكلف والتخرص في القول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأن الصراط حق، هذه إخواني هي المسألة الأولى، إثبات الصراط إثبات الصراط. يقول المؤلف: وأن الصراط حق. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أيها الإخوة أن الصراط ثابت، وذلك لورود الآيات القرآنية به، ولثبوت الأخبار بل تواترها بصحته، وأنه صراط حقيقي ممدود على ظهر جهنم، وأن هذا الصراط له صفاته الخاصة به ونعوته المناسبة له التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار، قال: والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل. سيأتي معنا إن شاء الله التطرق إلى بعض التأويلات التي جاءت في الصراط التي ليس عليها دليل. قال: وهو محمول على ظاهره بغير دليل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة، من أنه جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو واضح في بيان أيها الإخوة ثبوت الصراط، وأن الأدلة عليه قائمة، وأنه حق على حقيقته. إذا ثبت أن الصراط حق، فما هي الأدلة على إثباته؟ الأدلة أيها الإخوة على ثبوت الصراط عديدة وهي كثيرة، كما أشار إلى ذلك السفاريني رحمه الله تعالى. من هذه الأدلة أيها الإخوة قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المعنى أنه ما من أحد إلا وسيرد النار، لابد، كان على ربك حتما مقضيا، فلا يخرج أحد عن هذا الحكم الإلهي. والسؤال هنا: ما معنى الورود الوارد في الآية وإن منكم إلا واردها، أي جهنم؟ فما معنى الورود الوارد في الآية؟ أصح القولين أيها الإخوة من أقوال المفسرين وأصوبهما هو أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، هو المرور على الصراط وليس دخول جهنم. وهذا القول تؤيده اللغة والسنة الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالورود في اللغة العربية أيها الإخوة يأتي كما قرر ذلك أهل العلم بمعنى الإشراف على الشيء وبلوغ الشيء وموافاته والقرب منه وحضوره، لكن من غير دخول فيه أو ملابسة له. وهذا هو معنى الورود الوارد في الآية، يعني ورود النار من غير دخولها، بمعنى المرور عليها وفوقها. هذا هو معنى الورود الذي جاء في الآية وإن منكم إلا واردها. يؤيد هذا المعنى أيها الإخوة، وهو الدليل الثاني على إثبات الصراط، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم مبشر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. لا يدخل النار من أصحاب إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة رضي الله عنها: بلى يا رسول الله، يعني أنه سيدخل. فانتهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن المراد، أو ما وجه الدلالة من هذا الحديث على إثبات الصراط، وأن المراد بالورود هو المرور على النار لا دخولها؟ وجه الدلالة أيها الإخوة أن حفصة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، استشكلت هذا الكلام. أين جهة الإشكال؟ جهة الإشكال هو قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. أوردت هذه الآية لظنها أن المراد ومعنى الورود في الآية دخول النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد إلى آخره، كأنه في الظاهر يخالف قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يخالفه في الظاهر عند حفصة رضي الله عنها، لأنها ظنت وفهمت أن المراد من الورود هو دخول النار. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي تليها، وأن في الآية التي بعدها ما يبين المراد ويحدد المعنى، وأن المراد من الورود المرور على الصراط والعبور عليه لا دخول النار. فلهذا قال لها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المعنى أن الله جل وعلا ينجي الذين آمنوا أو الذين اتقوا من دخول النار. ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ينجي أهل التقوى من دخول النار. فدل هذا أيها الإخوة على أن المراد من الورود هو ماذا؟ هو العبور على النار، والمرور عليها لا دخول النار. ولا يفهم من قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا أنه حصلت العقوبة أو حصل دخول النار ثم أخرجوا، لا. إطلاق لفظ النجاة لا يستلزم أيها الإخوة حصول العقوبة، إنما يستلزم انعقاد سبب العذاب وحلول الغضب والسخط والعقوبة، وهذا لا بد أن يكون يعني مفهوما حتى يعلم معنى الآية. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في المجلد السادس صفحة 444، قال: وحاصل الجواب، أي من النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، وحاصل الجواب أن الورود دخول، لكنه دخول عبور، فينجو من اتقى ويترك من ظلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية إخواني تقرير نافع ومفيد في شرح هذا الحديث، حديث مبشر، وبيان معناه في حدود 3 صفحات تقريبا في در التعارض العقل والنقل في المجلد 7 من صفحة 49 إلى صفحة 51، وهو طويل في الحقيقة، ولذلك تركته واكتفيت بإحالتكم عليه. الآثار عن السلف الصالح أيها الإخوة في هذا تبين وتؤيد أن المراد من الورود هو المرور على الصراط. من هذه الآثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، قال: يريدونها ثم يصدرون بأعمالهم، يريدون النار ثم يفطرون بأعمالهم. قال الألباني رحمه الله: صحيح موقوف. الدليل الثالث من أدلة إثبات الصراط ما تقدم معنا من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم. وهذا واضح في إثبات الصراط، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. ومن الأدلة أيضا على ذلك ما تقدم معنا في الدروس السابقة من حديث أنس عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وفيه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل. قال أنس: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. إلى الحديث. وما تقدم معنا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل، وهو عند أبي داود والإمام أحمد والبيهقي في كتاب الاعتقاد، إلى غير ذلك أيها الأخوة من الأدلة التي لا تحصى إلا بكلفة، كما قال ذلك السفاريني رحمه الله تعالى. من هنا حكم أهل العلم، يعني أهل العلم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث الصراط بالتواتر، كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 19 صفحة 12، وقال في المجلد 18 صفحة 69: فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم، وهي متواترة المعنى وإن لم يتواتر لفظه بعينه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالأدلة. استنادا إلى هذه النصوص انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط، كما نقل جزاك الله خير بارك الله فيك، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر في الإجماع 40، ذكر هذا رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أيها الإخوة، وهي هامة: ما هي صفات الصراط؟ القاعدة إخواني الشرعية في المسائل الغيبية أن مصدر الصفات للصراط ولغيره من الأشياء الغيبية هو النصوص الشرعية كتابا وسنة، والخروج عن ذلك لا شك أنه يعد تكلفا وانحرافا عن المسلك الشرعي في تلقي المسائل الغيبية. وبناء على هذا يقال أيها الإخوة: إن من فضل الله عز وجل علينا أن بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالصراط، ومن ذلك صفات الصراط، حيث أفصح صلى الله عليه وسلم عن صفاته، وكشف لنا عليه الصلاة والسلام عن نعوت هذا الصراط، إما ابتداء منه صلى الله عليه وسلم أو إفتاء، يعني إجابة عن سؤال يتعلق بالصراط كما سيأتي معنا إن شاء الله. النصوص الواردة أيها الإخوة في بيان صفة الصراط على قسمين: هناك نصوص مرفوعة، يعني أنه وردت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: آثار موقوفة على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صحيحة. بناء على هذا نقول أيها الإخوة في ذكر هذه الصفات، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون أي الرسل: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ هذا إيش؟ استفتاء الآن، طلب فتوى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجسر، ما هو وما صفته؟ قال صلى الله عليه وسلم: دحض، مزلة أو مزلة، كلاهما صحيح، فيه خطاطيف وكلابيب وحسك. هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري قال: مدحضة، مزلة، عليه خطاطيف وكلابيب، وحسكة مفلتحة، وحسكة مفلطحة، قال: لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال له لها السعدان. هذه الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآثار الموقوفة أيها الإخوة في بيان صفة الصراط فجاءت عن جمع من الصحابة، جاءت عن أبي سعيد وعن سلمان رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا يعني ما وقفت عليه مما صح، وهناك آثار أخرى لم تصح. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وروى الحاكم في المستدرك عن سلمان رضي الله تعالى عنه، والأثر طويل، وفيه: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، الموس يعني، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ يعني من سيعبر هذا ويمر عليه، من تجيز على هذا؟ قال فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والأثر صحيح، قد تقدم معنا في دروس سابقة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 941، وكذلك هو موجود في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله تعالى. الأثر الثالث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، عليه كلابيب من نار يخطف بها. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب صحيح. من خلال أيها الإخوة هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة يتحصل لنا أن الصراط له عدة صفات، فهو دحض، مزلة، وفيه خطاطيف، هذه الصفة الثانية، وفيه كلابيب ثالثا، وفيه حسك، وهذه الحسكة كما جاء في الحديث الآخر مفلطحة، وهو أدق من الشعرة، وهو أحد من السيف، والخطاطيف التي عليه جاء في الأثر المسعود أنها خطاطيف من نار. هذه هي أيها الإخوة صفات هذا الصراط. وبما أن الوقت أيها الإخوة يعني يتأخر في هذه الفترة، فسيكون إن شاء الله في الدرس القادم شرح وبيان وتوضيح لهذه الصفات للصراط مع نقل كلام أهل العلم عليها وتجليتهم لمعانيها بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والسلامة من أهوال يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.